قال الإمام البخاري رحمه الله باب الضبط. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبط لست آكله ولا أحرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الضبط، وأورد فيه في أول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبط لست آكله ولا أحرمه. ويعني هذا يدل على أنه حلال وأنه ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا يحرمه، والشيء الذي لا يحرمه هو حلال. قوله عليه الصلاة والسلام لا أكله قد بين سبب عدم أكله له، أنه يجد نفسه تعافر، يجد نفسه تعافر، وأنه ليس بأرض قومه. وهذا يزيد لأنه من الأمور التي أحلها الله عز وجل، لكن كما هو معلوم مما أحل الله عز وجل ما لا تشتهيه بعض النفوس وتميل إليه بعض النفوس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب ولم يحرمه بل أباحه وأحله، ولم يأكله لأنه يجد نفسه تعافر. وهذا كما هو مشاهد معاين عند بعض الناس، تجده يعني يشتهي أو تميل نفسه إلى بعض الأطعمة ولا تميل إلى الأنواع الأخرى، مثل ما مر قريبا في الرجل الذي مع أبي موسى والذي حلف لا يأكل الدجاج والذي لم يأكل الدجاج وحلف أن لا يأكل، فأخبره أبو موسى بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا يكفر عن يمينه ويأكل الذي هو خير. فهذه المباحات والتي أحلها الله عز وجل منها ما لا تميل إليه بعض النفوس ولا تشتهيه، وتشتهي النفوس الأخرى وتميل إليه. ولهذا الضب لم يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه، وأكل بين يديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث خالد بن الوليد الذي سبق أن مضى والذي ذكره البخاري بعد هذا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب مخنوق، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكم. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد في قصة دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قد أهدي لها ضب أو أضب. سبق أن جاء في بعض الروايات أن أختها أهدتها إلى ميمونة أختها، كان مع ذلك أقطة وسمن، وأنه قدم له عليه الصلاة والسلام هذا الطعام، ولم يخبر بهذا النوع من الطعام. ثم إنه تحدث بعضهم مع بعض وقالوا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يريد أن يأكل. النبي عليه الصلاة والسلام قد مد يده ليأكل، وقيل له هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقال هل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. في هذا الحديث دليل على أن أكل الضب حلال وأنه مباح وليس بمحرم من هذا الحديث من وجهين. أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أحرام هو قال لا، دل على أنه ليس بحرام. الأمر الثاني أن خالد رضي الله عنه اجتره وأخذه إلى جهته وجعل يأكله والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على أمر حرام، بل السنة كما عرفنا هي قول وفعل وتقرير، هي قول وفعل وتقرير. اجتمع في هذا القول والتقرير، القول هو قوله لا يعني ليس بحرام الحلال، والتقرير هو كون خالد بن الوليد رضي الله عنه اكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ولو كان ذلك محرما لنهاه عن اكله ولا زجره عن اكله، ولكنه اقره وسكت على ذلك. وخالد لم يقدم على اكله الا بعد ان قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام. لما سأله قال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، فدل على انه حلال، يعني دل على حله من جهتين، من جهه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل حرام هو قال لا، هذا دليل قولي. والثاني انه اكل بين يديه والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، وهو لا يقر على باطل ولا يسكت على امر محرم، وهذا تقرير منه عليه الصلاه والسلام. فاجتمع في هذا القول والتقرير، القول في قوله لا ليس بحرام، والتقرير في كونه راى خالدا ياكله على مائدته وهو ينظر اليه، ولم ينهه عن ذلك ولم يمنعه من ذلك، فدل على انه حلال. ثم ايضا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده لياكل ولم يكن قبل ان يخبر، فلما اخبر بانه رفع يده هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من المغيبات الا ما اطلعه الله تعالى عليه، لانه لو كان يعلم الغيب لعرف انه ضب، وهو لا ياكل الضب لانه لا يشتهيه ولا تميل اليه نفسه وتعافه نفسه، لكنه لم يعلم ذلك الا بان قالوا له ضب، وقد مد يده لياكل. فلو كان يعلم الغيوب ويطلع على الغيوب وانه لا يخفى عليه شيء من الغيوب لما مد يده رسول الله عليه الصلاه والسلام، لما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده للاكل، بل انه مد لياكله ولا يعرف، ولما قيل هو ضب رفع يده، فهذا يدل على انه لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله سبحانه وتعالى عليه.
قال باب اذا وقعت الفاره في السمن الجامد او الجائد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونه رضي الله عنها انها قالت ان فاره وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وخذوه. قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قال باب إذا وقعت البقرة في السمن الجامد أو الزائد.
كل بخير بخير رحمه الله. باب إذا وقعت البقرة في السمن الجامد أو الزائد, يعني فما الحكم؟ هل يختلف الحكم بين الجامد والزائد أو أن الحكم يكون واحدا؟ أورد في حديث ابن عباس عن ميمونة من طرق متعددة, وهو يدل على أن البقرة إذا وقعت في يعني شيء في سمن أو غيره وماتت فيه فإنها تلقى ويلقى ما حولها ثم يلقى الباقي. قد اختلف العلماء في هل يفرق بين الزائد والجامد, فذهب كثير منهم إلى أنه يفرق بين الجامد والزائد, وأنها إذا وقعت في الزائد أنه يلقى كله, وإذا وقعت في الجامد فإنها تلقى وما حولها, أما الزائد الذي وقع فيه فإنه يلقى كله. وذهب جماعة منهم البخاري على أنه لا فرق بين الجامد والزائد, وأنه يلقى وما حولها إلا أن يتغير لذلك الزمن, يعني بموتها فيه تغير رائحته بهذه النجاسة, وهي الميتة التي ماتت فيه البقرة أو غيرها, يعني مما مات فيه مما من الحيوانات, ويتغير بهذه بموت هذه الدابة فيه, فإنه بتغيره هو الذي يراق كله ويخلف. أما إذا لم يحصل التغير فإنها تلقى وما حولها سواء كان ذائبا أو جامدا, لا فرق بين الذائب والجامد, وهذا فيما إذا مات. أما إذا لم تمت فإنه لا يؤثر, مرورها فيه وهي حية وخروجها منه حية فإن هذا لا يؤثر, وإنما لا يؤثر موتها فيه, وإنما الخلاف في إذا ماتت السمن والزيت لذلك من الأشياء. إذا كان جامدا فلا خلاف بأنها تلقى وما حولها, وإنما الخلاف فيما إذا كان زائدا, فإن من العلماء من قال إنها تلقى لا يستعمل هذا الذي وقعت فيه كله, ومنهم من قال إنما ما حصل إذا تغير ذلك بهذه الميتة التي ماتت فيه فإنه يتلف ولا يستعمل ويعتبر تنجس, وأما إذا لم يتغير بهذه النجاسة فإنها تلقى وما حولها ويستعمل الباقي. والبخاري رحمه الله بوب من هذا الباب فقال إذا وقعت البقرة في السمن الجامد أو الزائد, ثم يعني أطلق الحكم إشارة إلى وجوب الخلاف فيه, ولكن الرواية التي ذكرها عن الزهري وأنه قال في الدابة تقع في السمن جامدا أو ذائبا أو بقرة أو غيرها فتموت به, فقال تلقى وما حولها, يعني هذا فيه إشارة إلى ما اختاره من أنه لا فرق بين السائل والجامد, وأن الذي مات فيه من الحيوانات إنما يلقى وما حوله إلا في حالة تغيره بهذه النجاسة وهي الميتة التي ماتت فيه. ثم إن هذا الباب وهو باب إذا وقعت البقرة في السمن الزائد أو الجامد لا يظهر وجها لدخوله في باب الصيد والذبائح, وإنما مناسبته وأقرب ما يكون كتاب الأطعمة له أولى وأقرب, لأنه هنا ليس في صيد ولا ذبائح, ليس في هذا ما يتعلق بهذا الموضوع, يعني لا صيد ولا ذبائح, وإنما هو طعام اللي هو السمن, وأقرب ما يكون إليه الكتاب الذي مضى هو كتاب الأطعمة, ودخوله في كتاب الصيد والذبائح ليس بواضح.
قال باب الوسم والعلن في الصورة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال حدثنا القزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. قال باب الوسم والعلم في الصورة.
باب الوسم والعلم في الصورة. المقصود بالوسم هو وسم الدوافع بالنار بحيث يعني تكوى, بحيث يعني يكون هناك شيء يكون في الجسد يدل على هذه العلامة وعلى هذه الميزة. وسمها يعني تكوى بالنار. والصورة والعلم يعني هو العلامة, والصورة هي الوجه, يعني معناه وسم الوجه. يعني باب الوسم والعلم في الصورة, يعني العلم العلم في الصورة يعني وضع يعني في الوجه بحيث يكون فيه علامة. فأورد البخاري رحمه الله في هذا ما يدل على جواز الوسم, وأورد بعض الأحاديث الدالة على ذلك, وفيه استثناء من ما جاء في التعذيب بالنار والنهي عن التعذيب بالنار, انه جاء النهي ان يعذب بالنار, ولكنه جاء الوسم في النار والبي الحيوان حتى يكون علامة يتميز به ويعرف صاحبه بمعرفة وسمه, بمعرفة وسمه, لانه يتعارف الناس على نماذج من الوسم, فيكون الوسم الفلاني للجهة الفلانية, والوسم الفلاني لآل فلان, والوسم الفلاني لآل فلان. فإذا رأوا الوسم قالوا هذه الدابة لآل فلان, لأن الوسم الذي أو الكي أو نوع الكي الذي يقوم على الدابة هو العلامة التي امتازوا بها والتي اختصوا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة, يسمها علامة يعلمها بها بالكي, فإذا رؤيت عرف أن هذه إبل الصدقة, يعني إذا ضاعت عرف صاحبها من هي. الوسم يدل على صاحبها ويدل على جهتها وعلى من تتبع. هل هو المقصود بهذا الترجمة الوسم والعلم في الصورة, يعني في الوجه المقصود من ذلك أنه لا يوسم الوجه ولا يضرب الوجه, فجاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجه الحيوان وجه الإنسان يعني لا يضرب ولا يسم وجه الحيوان.
قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب.
هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه أنه كره أن تعلم الصورة, يعني يعلم الوجه, يعني يوضع عليه علامة يكوى لوجه الحيوان. المطلوب بالصورة الوجه, أنها كره أن تعلم الصورة يعني الوجه, يعني يكوى فيكون علامة في الوجه. ثم استدل على ذلك وقال إن بينها أن تضرب, أن تضرب الصورة, يعني فإذا كان مثلا نهى عن أن تضرب فمن باب أولى أن تكوى. هذا الاستنباط من باب الأولى, إذا كان الرسول منها أن يضرب الوجه وأن يضرب الدابة على وجهها فكذلك يعني الشيء من باب أولى, الشيء من باب أولى لأنه أشد وأعظم من الضرب, لأن الضرب لا قبل يبقى له أثر ولا يكون له أثر, وأما الشيء فإنه يكون له أثر وقد يترتب عليه ضرر كبير. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه كره ان تعلم الصوره يعني تكوى, وقال نهى رسول الله ان تضرب يعني تضرب الصوره, يعني معنى اذا كانها تضرب فمن باب اولى لا يجوز ان يكوى الوجه, اذا كان لا يضرب الوجه فلا يكوى الوجه.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يتم شاه حسبته قال في آذانها.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث حنفي بن مالك الذي سبق أن تقدم مرارا وهو أنه لما ولد أخوه عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة أرسلوه به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحنكه فذهب به ثم حكى الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما جاء بأخيه وأنه يجد أذنه يجد يعني ليس مشاة قال حسبته قال بأذنها وجد أنه ليس مشاة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام قال حسبته قال في أذنها يعني هذا الفعل هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بأخيه عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. ثم قوله هنا أنه في أذنها يعني هذا دل على جواز وسم الحيوان في أذنه وأنه ليس من الوجه أذنان ليس من الوجه كما هو معلوم بالنسبة للوضوء هما من الرأس وليس من الوجه ولهذا فرضهم المسح وليس فرضهم الغسل. الوجوه تغسل والرأس يمسح والأذنان من الرأس يمسحان ولا يغسلان. وكون الصورة يعني لا تقوى ولا تضرب له الوجه يعني والرسول صلى الله عليه وسلم وزن الشاة في أذنها يعني دل على أن الأذنين وأنهما أنهما من ليس من الوجه وإنما هما من الرأس.
قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤذن بحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا زفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الزفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياة ثم مد بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل.
ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة ويا باب إذا غنم قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير أمر أصحابهم لم تؤكل. وأورد فيه حديث رافع بن خديج الذي سبق أن مر بنا مرارا وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وأنهم قالوا أنهم لاقوا العدو وغدا وليس عن هدى. قال عليه الصلاة والسلام قل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن في الظهر ثم إن من كان في مؤخرة القوم وكان أوائلهم بادروا وأسرعوا إلى ذبح بعض هذه الغنائم وقفها دون أن يكون لهم أذن في ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الفئة وذلك أن هذا التصرف تصرف غير مأذون فيه يعني من هؤلاء ولهؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قسم هذه الغنائم وعدل بالبعير عشرا من الغنم بمعنى في المستثنى أن بعض الناس يكون نصيبه إبل وبعضهم نصيبه يكون غنما و عشر من الغنم تعادل يعني في 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 في, في, في هذه الغنيمة العشر تعادل واحدة من الإبل، وذلك أن هذه الحقوق تقسم، الحقوق إنما تقسم بسوية وبالمعادلة والمماثلة، قد تكون الناقة غنيمة وعظيمة وكبيرة ولها قيمة، وتكون الغنم ليست كذلك، فيحتاج إلى أن تعادل بعدد كبير، قد تكون عشرة وقد تكون أكثر، وقد تكون الغنم ثمينة والإبل هزيلة، فتكون الناقة تعادل شيئين أو ثلاث، فهي حقوق تقسم، فإذا قسمت بالمهايئة بمعنى أن يكون أحد له إبل واحد له غنم ينظر أن هذا يعادل هذا وهذا يساوي هذا، هذا بالنسبة لتشمل الحقوق. أما بالنسبة للهدي والأضاحي فإن البقرة والناقة عن سبع، لا تكون عن ست ولا عن ثمان، وإنما تكون عن سبع، هذا تحديدها وهذا تقديرها. وأما بالنسبة للحقوق فقد ينظر إلى التساوي والمماثلة، فقد تكون الغنم كثيرة إذا كانت الشياه ضعيفة والإبل ثمينة، وقد تكون وقد يكون العكس بأن تكون الناقة يعني هزيلة والغنم ثمينة، وتكون الشاة تعادل ناقة أو الثلاث شياه تعادل ناقة. هذه الطريقة في قسمة الحقوق التي يشترك فيها الناس، وهذا والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل أن هؤلاء الذين بادروا بدون إذن أصحابهم أنهم لم يقروا على تصرفهم لأنه لم يؤذن لهم، والحق ليس يختص بهم، وليسوا هم رؤساء القوم الذين يتصرفون يعني في يعني عن الجميع، وإنما هؤلاء بادروا ولو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يذبحون يعني ويأكلون ويشتركون فيه لكان ذلك وحصل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا تصرف من البعض في حقوق مشتركة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم جواز مثل هذا التصرف. ثم أورد البخاري قد أورد البخاري رحمه الله أثرا طاووس وعزمة في ذبيحة السارق اطرحوه، يعني معناها انها لا تؤكل لانها حرام، ليست مال للسارق وانما هي مال المسروع منه، يعني فاكلها حرام فهي لا تؤكل، وليس الانسان يعلم انها مسروقة ان ياكلها، لانه ياكل مالا باطلا وياكل مالا محرما. ثم ذكر بعد ذلك قصة الناقة التي ندت وهربت وهربت وليس معهم خيل يلحقونها يدركونها بها، فرماها بعضهم بجهل فعقرها أو أدركها وأصابها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الدواب أوابد فما فعل هكذا فاعملوا به هكذا، يعني ما ند وشرد ولم يمكنكم الوصول إليه إلا بأن ترسلوا إليه السهام تفعلوا، وإذا مات بسبب ذلك فإنه يكون تلفيته بذلك، كما سبق أن عرفنا أن الذبح إنما يكون في العنق واللبة، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا حالة شروط حالة الصيد عندنا يقاد، وكذلك حالة الدواب المستأنسة إذا حصل منها نفور وشرود ولم يمكن الوصول إليها إلا بإرسال السهام إليها عليها لتعقرها ولتوقفها.
قال باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلد بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهل فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد فأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نسبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وسكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. قال باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز.
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا قصة جماعة الذين ذبحوا بغير وتصرفوا تصرفا غير مألون فيه والدواب بأيديه وهي أشياء مقدر عليها ذكر بعد ذلك التصرف الذي يكون مألونا فيه لأنه الناس بين أمرين إما أن يضيع عليهم هذه الدابة بقرودها أو نفورها وقد لا يجدونها أبدا أو يعملوا مثل هذا العمل وهو رميها حتى تنحبس فيستفيدون من لحمها ويأكلوها يكون هذا التصرف تصرف فيه صلاحا لأهل يعني هذه الدابة بخلاف التصرف الأولي فإنه تصرف غير مأذون فيه دواب بأيديه وأما هذا الدابة نفرت وسردت قد تذهب يستمر في غيابة ضيئة تفوت عليهم هذه المصلحة فتصرف أو فعل مثل هذا الفعل جائز وأن دابة إذا شردت ممكن الوصول إليها وهي مأكولة اللحم ولم يمكن الوصول إليها إلا بهذا العمل فإنها ترمى بهذا بالسهم وكذلك إذا كان سلمت كل مأكولة اللحم ولكنه قائل ويخشى أذاه على الناس وإتلافه للناس يكون يرمى من أجل الصلاح مشرف إذا كان صائلا لا بأس بذلك أما إذا كان غير صائل وليس مأكول اللحم فهو لا يرمى لأنه إذا رمى يتلف ولا يؤكل يتلف بدون فائدة وإنما يلحق فإن يدرك وإلا فلعلهم يجدون فيما بعد لأنه لا يستفاد منه إلا بالركوب أما ما كان مأكول اللحم فإنه إذا خشي ضياعه وشرد فإنه يرمى حتى يؤكل لحمه ويستفاد من لحمه. إذا كان صاحب الذبيحة يعني علم ويعني أقر الناس على أكلها لا لأنه صاحب الحق أذن في أكله
قال باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رزق أو فتقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال ابن عباس مهراقا، وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
ومن رزق حال رحمه الله باب أكل المضطر، ورد فيه آيات جديدة تدل على جواز أكل الشيء الذي يحرم عند الضرورة إليه لإنقاذ النفس. المقصود بالضرورة يعني ما تنقذ به النفس من الهلاك، حيث لا يجد طعاما، حيث لا يجد ما يأكله إلا هذا الأمر المحرم الميتة، فإنه يأكل منها ما يدفع به الموت عن نفسه، ولا يأكل كثيرا، وإنما يأكل ما تكون به كفاية وما يكون به دفع الموت عن نفسه. فهذا لما ذكر الطيبات وذكر ما هو محرم أرشد إلى أن المحرم يجوز أن يؤكل منه ما ينفع به الضرر، يعني عند الاضطرار إلى ذلك، وهو المخمصة الجوع الشديد الذي يفضي إلى الهلاك، فإن للإنسان في هذه الحالة أن يأكل، ولكنه يأكل ما يدفع به الموت، يعني لا يأكل كما يأكل الحلال كما يأكل الطيبات بغير حدود، وإنما بحدود ما يدفع الموت عن نفسه. ولم يرد البخاري رحمه الله يعني في هذه الترجمة الحديثة، لعله لم يكن أو لم يكن عنده شيء على شرطه، فاكتفى بإيراد الآيات الكريمات دالة على إباحة أكل الإنسان مما حرم الله عليه في حال اضطراره إلى ذلك لدفع الموت عن نفسه بما يأكله من هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينتهي كتاب الصيد والذبائح، ونقف على كتاب الضواحي، ولا أدري هل ترغبون أن نقف الآن على الكتاب الذي بعد هذا أو نقف الأسبوع القادم. إذا نقف أول هذا الكتاب، وإن شاء الله في المحرم نعود إلى التدريس في الجزء 11 الثاني، وأنا سأقوم بتدريس هنا إن شاء الله فيما يتعلق بتوعية الدجاج يعني في الفترة القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حتى أنه على آله وأصحابه أجمعين.
مع بدر الكبار فهذا في دور
الكبار
الشيخ عائلية ها؟ عائلية
لا محرم الشيخ ولا
لا عمين كم بعد محرم الشيخ أولا فراشة
بعودة الكبار
من من ذكر في النهاية قانع من الصغار من يكون في هذا القرار من
إذا موجد الأكسجين يأكل الأكسجين، إذا موجد الأكسجين يأكل الأكسجين.